بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، أو هو حاشية على جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقادي، وهي منظومة نظم فيها صاحبها العقيدة الإسلامية على مذهب الأشاعرة ب44 من الأبيات، اعتمدها العلماء وشرحت شروحا كثيرة، ووضع عليها حواش كثيرة متنوعة ما بين مختصر ومطول. لكن في الحقيقة، مع وجود شروح كثيرة لهذا المتن، كان لكتاب تحفة المريد التميز في ذلك، وكان ملخصا لما كان قبله، وكان منطلقا لما كان بعده. لذلك يعتبر هذا الكتاب كأنه نقطة وصل بين المتوسط والمتقدم من كتب العقيدة، فلا يستغني عنه منتهي، ويحتاج إليه كل مبتدئ أن يرتقي إلى هذا الكتاب. لذلك سوف نقرأه إن شاء الله تعالى. ونحن كنا سابقا قد شرحنا كتاب إتحاف المريد للشيخ عبد السلام اللقاني ابن صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني، وشرحناه يعني ب53 درسا. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب تحفة المريد للإمام إبراهيم البيجوري شيخ الأزهر، يعني المتوفى في القرن أول الثالث عشر الهجري رحمه الله تعالى. لذلك نقرأ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر أعلى وأقوى من كتاب إتحاف المريد. لكن عادة العلماء في ذاك العصر أنهم يذكرون في حواشي الكتب يعني الفوائد العلمية المتنوعة من علوم كثيرة. لذلك لا بد أن نصبر على هذا الأسلوب الذي كان معتادا في ذاك العصر. يعني نحن في زماننا الآن لا، ليس هكذا. في زماننا الكتاب يكون مختصا في علم أو في جانب من العلم، فلا يخرج عنه أبدا، وإذا خرج يعتبر هذا استطرادا. لكن هذا أسلوب التأليف في هذا العصر. أما في ذاك العصر فكان التأليف له أسلوب آخر، خصوصا في جانب الحواشي والتعليقات، فكان فيها الفوائد العلمية من علوم كثيرة. فلا بد أن ننتفع من هذا الكتاب، وأن نصبر على هذا التغاير والاختلاف في أسلوب التأليف. نبدأ الآن أيها الإخوة بمقدمة المحشي الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد.
طبعا أخوانا، هنا المصنف يذكر مقدمة، وهذه المقدمة فيها مصطلحات في علم العقيدة، منها مثلا هذه الجملة: الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام. فالله منفرد بالإيجاد لهذا الكون والإعدام لهذا الكون. وبعد ذلك يتابع الشيخ بهذه المصطلحات. وهذا أيها الإخوة يسمى براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال من فنون البلاغة التي يذكر فيها المؤلف في مقدمة كتابه أو خطبة كلامه، يذكر فيها ما يدل على مضمون الكتاب، فيسمى هذا براعة الاستهلال. وهذا من الفنون الجميلة التي تشير إلى مضمون الكتاب من أوله، ولكن ليس بأمر لازم، ليس بأمر لازم، بل هو أمر مستحسن. وهنا إخواننا يذكر الشيخ مصطلحين: الإعدام والإيجاد. طبعا الإيجاد هو أن ينقل الله الشيء من العدم المحض إلى الوجود المحض، كما أنه خلق الكون كله هكذا. والإعدام أن ينقله من الوجود المحض إلى العدم المحض. لذلك الإيجاد والإعدام فعلان مختصان بالله عز وجل، لا تتعلق بهما الأسباب البشرية. طبعا هناك الآن القانون الفيزيائي المعروف أنه لا شيء يبيد ولا شيء يخلق من جديد، هذا بحسب القوانين الكونية المعتادة في هذا الوجود. أما ربنا عز وجل فإنه قادر على الإيجاد من العدم، وقادر على إعادة الموجود إلى العدم. هذان أمران خاصان بالله عز وجل، فالإيجاد من العدم لا يكون إلا من الله عز وجل حقيقة، وليس للعباد تسبب في ذلك. وكذلك الإعدام بعد الوجود فعل خاص بالله عز وجل. لذلك إخواننا هذا الفعل وهذا الفعل، الإيجاد والإعدام، لا يتصوران من قبل العباد تسببا أبدا، وإنما الخالقية لله تبارك وتعالى في هذين الفعلين، فلا إيجاد ولا إعدام إلا من الله عز وجل. لكن الشيء اللطيف أيها الإخوة أنه هنا قدم كلمة الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، يعني كأنه يشير إخواننا، يعني هنا إنسان يستغرب، يعني الإعدام يكون إمتى؟ بعد الإيجاد. يعني كان حقه أن يقول الحمد لله المنفرد بالإيجاد أولا ثم بالإعدام بعد ذلك، لكن عجيب هنا أنه قدم الإعدام على الإيجاد، وهذا يشير إلى أن الأصل في المكونات والموجودات ما هو؟ العدم. فالكون كله كان عدما ثم أوجده ربنا عز وجل، الوجود الواجب لله تبارك وتعالى. وأما المكونات وأما المخلوقات فوجودها حادث بعد العدم السابق. نعم.
المنزه عن شوائب النقص والأضداد.
الله تبارك وتعالى منزه، أي أن ذلك مستحيل في حقه. ما هو المنزه عن الشوائب النقص والأضداد؟ نعم، فالله تبارك وتعالى لا يلحقه نقص وليس له ضد. وطبعا هذه مصطلحات يذكرها الشيخ في خطبته، سنأتي على شرحها تفصيلا أثناء الكتاب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم المخالف لما عداه من الكائنات.
القديم ربنا عز وجل، القديم بلا بداية، فالله قدمه بلا بداية، كما أن بقاءه أيضا بلا نهاية. نعم، المخالف لما عداه من الكائنات. هناك صفة لله عز وجل هي المخالفة للحوادث. الكائنات يعني الحوادث، الموجودات، الموجودات الحادثة. فالله تبارك وتعالى يخالف هذه الكائنات ولا يتصف بوصف من صفاتها. فصفة القديم لا تكون للحوادث، وصفة الحوادث لا تكون للقديم. نعم.
الباقي وهالك كل ما عداه من المخلوقات.
لا شك كل شيء هالك إلا وجهه. الله هو الباقي وهالك كل ما عداه. والهلاك أيها الإخوة نوعان، إما متحقق أو جائز. يعني أهل الجنة في الجنة باقون لا يهلكون، لكنهم في كل لحظة وجودهم قابل للزوال بالإمكان العقلي، وبقاؤهم ثابت شرعا. لذلك بقاء الله عز وجل واجب عقلا، وبقاء أهل الجنة في الجنة جائز عقلا واجب شرعا، جائز عقلا واجب شرعا. عشان ما نجعل إخواننا اختلاط بين بقاء أهل الجنة في الجنة وبين بقاء الله عز وجل. البعض يظن أن أهل الجنة باقون والله باق، إذا اتصف أهل الجنة بصفة من صفات الله. لا يا أخي، البقاء الثابت لله واجب، والبقاء الثابت لأهل الجنة جائز عقلا لكنه واجب شرعا. نعم.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعرفة،
جواهر المعارف،
جواهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير إبراهيم بن محمد البيجوري ذو التقصير أنه لما كان نظم العالم العلامة والحبر البحر الفهامة ذي الفيض الداني الشيخ إبراهيم اللقاني،
بالتخفيف وبالتشديد اللقاني، اللقاني
الموسوم بجوهرة التوحيد، قد نظم فرائد هذا الفن في عقد نضيد.
ولاحظوا أيها الإخوة، شأن الكبار أن يمدحوا أعمال غيرهم وأن ينتقصوا أعمالهم. شأن الكبار إخواننا أن يمتدحوا أعمال غيرهم وأن ينتقصوا أعمالهم، هذا شأن الكبار. الكبار هيك بحكوا إخواننا، يعني هنا يمتدح نظم الشيخ إبراهيم اللقاني، مو والله أخوانا هذا الكتاب صغير ما له قيمة وكذا، أنا الآن ألفت كتاب عظيم. لا، يمتدح كتاب غيره وينتقص من قدر كتابه، هذا شأن الكبار. نعم.
وحوى من نفائس الدرر ومحاسن الغرر ما يدهش الألباب،
ما شاء الله. إذن معناها خلاص نكتفي بجوهرة التوحيد طالما أنه بهذا المستوى.
ويقضي بالعجب العجاب،
سبحان الله،
وقد ولع الناس بالدخول في رياض فوائده والأخذ من ثمار موائده. سألني وفد من الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن، أن أكتب عليه حاشية تسفر عن مطويات ما فيه من الرموز والأسرار.
إذن الآن كتاب حاشية، والحاشية أيها الإخوة غير الشرح. الشرح هو عبارة عن كلمات تضاف بين ثنايا الكتاب بحيث يصير المتن، والشرح كلاما متوافقا، كتاب واحد يصير. أما الحاشية أن يأخذ المحشي كلمة من المتن أو الشرح ويعلق عليها فيقول قوله كذا قوله كذا، هي بتكون إيش؟ حاشية. فهنا تحفة المريد حاشية، أما إتحاف المريد شرح. نعم.
وتكشف عنه سدول النقاب والأستار.
إذن هنا أخواننا الآن بحسب كلام الشيخ البيجوري هو لن يزيد في مسائل الكتاب أبدا، وإنما ماذا سيفعل؟ فقط سيسفر عن مطويات فرائده ويزيل اللثام عن مكنونات فوائده وهكذا. يعني هو الآن ما لعب يشتغل شيء بيجوري، هكذا يقول، فقط هو الآن يستخرج كنوز ما في الجوهرة لينشرها بين أيدينا، وإلا فكتاب الجوهرة كأنه يقول لنا هو كاف واف. وكما ذكرنا هذا شأن الكبار في امتداح كتب غيرهم.
نعم. فلما انشرح صدري لذلك والله أعلم بما هنالك صرفت زمام العزم نحو رياضه.
سبحان الله.
وأوردت الفكرة في عبقري حياضه، وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراح الناظم الهمام مع حواش النظم وشرحه للشيخ عبد السلام.
لأنه في عنا إخوان شروح للمؤلف نفسه، الشيخ إبراهيم اللقاني له ثلاثة شروح على جوهرته: عمدة المريد وهداية المريد والتجريد. هذه ثلاثة كتب للشارح نفسه. ابن المصنف له شرحان: شرح مختصر اسمه إرشاد المريد، وشرح موسع اسمه إتحاف المريد. نعم.
ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام وغير ذلك مما فتح به السلام
سبحانه وتعالى،
فالتقطت منه دررا نفيسة ومحاسن شريفة، ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف، وجعلتها حاشية على هذا المتن الشريف، وقد سميتها تحفة المريد على جوهرة التوحيد.
وهذا أخوان الكتاب ينقسم إلى أقسام: أولا سبعة أبيات تقريبا مقدمة بين يدي الكتاب، يعني المنظومة سبع أبيات بين يدي العلم، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر التكليف والتقليد والمعرفة، ثم ينتقل إلى مباحث الإيمان التي قدمها الناظم على مباحث العقيدة، ثم يذكر بعد ذلك الواجب في حقه تعالى في قسم الإلهيات، الواجب والجائز والمستحيل، ثم بعد ذلك مسائل النبوات، ثم يتبع ذلك بمسائل السمعيات، ثم بعد ذلك بعض الأمور التي هي من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، ثم يختم بحثه بمباحث في التصوف، مباحث في التصوف. هذا هو أخوانا مضمون كتاب جوهرة التوحيد التي سوف يحشي عليها الشيخ إبراهيم البيجوري. نعم.
جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم.
طبعا أخوان أكارم، هذا الأمر حقيقة هو السر الذي يطلبه كل فاعل، كل عامل، كل مؤلف، كل كاتب، كما قال صاحب الجوهرة: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. يعني حتى الناظم أيضا سأل الله الإخلاص في ذلك، والبيجوري كذلك أيها الإخوة أيضا يطلب من الله تبارك وتعالى الإخلاص، خصوصا ونحن نقرأ علم العقيدة، لأن من مقررات علم العقيدة أن الموفق هو الله، وأن الفاعل هو الله، وأن الذي يخلق الأسباب والمسببات هو الله عز وجل، وأن التأثير بيد الله، وأن النفع بيد الله، وأن المعطي هو الله، وأن النافع هو الله. لذلك هذه من مقررات علم العقيدة. فنحن الآن يعني أن ندرس العقيدة ثم أن أدعي أنني أنا النافع، أو أنا اللي عم فهم، أو ما شابه ذلك، لا، أنا سبب والله تبارك وتعالى هو المسبب. نعم.
والمرجو ممن اطلع عليها أن ينظر إليها نظر اعتذار.
طبعا إخواننا يعني هذا الكلام يقوله الشيخ البيجوري يعني ليعلمنا كيف نتعامل مع أخطاء العلماء عندما نجدها، لكن قبل ذلك ينبغي علينا أن ننتبه أيها الإخوة ونقول: العالم ليس بمعصوم، أبى الله العصمة إلا لكتابه. هذا كلام نقوله ونعتقده ونسلم به، لكننا أيها الإخوة لا يحق لنا أن نجعل أن الأصل في كلام العلماء هو الخطأ. يعني بعض الناس يتمسك بهذه القاعدة: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. عظيم. لكن يا ترى هذا الكلام إخواننا هل معنى ذلك أن نرد مباشرة؟ الجواب لا، وإنما ينبغي علينا قبل كل شيء أيها الإخوة أن نفهم المسألة جيدا، وأن نتحقق من فهمها، وأن نسأل عنها أصحاب الاختصاص في كل علم. يعني كل علم له أصحاب اختصاص. إخوانا، أنا ما بيصير أسأل عن مسائل دقيقة في الفقه إنسان عالم بالعربية، أنا ما بيصير أسأل عن مسائل النحو إنسان متمكن بالفقه، لا. في العقيدة نرجع إلى علماء العقيدة المتمكنين فيها، في الفقه كذلك، في النحو كذلك، ثم هم الذين يعني يقررون هذه المسألة إن كان في خطأ أو لا. أما أن يدعي غير أصحاب الاختصاص خطأ في المسألة فهذا ليس منهج علمي، وهذا ليس شأن المنصفين. كذلك إخواننا، إذا كان إنسان يتكلم في مسألة تخصصية وهو لا يزال طالب علم، أيضا أن يتكلم عنها بهذا الشكل هذا ليس منهجا علميا، وإنما طالب العلم ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أولا أن يتعلم المبادئ، وأن ينتقل إلى المسائل المتوسطة، ثم بعد ذلك أن يتابع طريقه في المسائل اللي هي يعني في حيز المسائل المتقدمة. فإذا وجد مسألة ينبغي عليه أن يستشكل بطرح السؤال، لكن طرح السؤال لا يعطيه، لا يخوله لوضع الجواب. الإنسان إخواننا إذا استشكل شيئا ماذا يفعل؟ يسأل، لكن لا يحق له أن يجيب، وإنما يجب عليه أن يبحث. والذي يعتاد أن يستشكل يمتلك مفاتيح البحث في العلوم. ما الذي يدفعك إلى البحث؟ الأسئلة التي تستشكلها. لكن نحن نخطئ أيها الإخوة متى؟ عندما نستشكل ونجيب، هنا نقع. فنقول لو أما الاستشكال فهذا صحيح، السؤال جيد، لكن الإشكال أنك أجبت أنت، وهذا الجواب من عندك، الجواب من فهمك، الجواب من خلال اطلاعك الضيق. لكنك لو رجعت إلى ما قاله العلماء لوجدت أجوبة عميقة قوية دقيقة واضحة جلية تزيدك علما ومعرفة ووعيا وبعد نظر. وهذا الشيء إخواننا ملاحظ في من اعتاد البحث والمراجعة في المسائل. لكن هنا الشيخ البيجور الآن ماذا قال؟ وإني أرجو أن يستعيد.
والمرجو ممن اطلع عليها،
شوفوا يا إخواننا، والمرجو ممن اطلع، مو على الجوهرة، هو الآن ما عم يحكي على الجوهرة، عم يحكي على التعليقات التي وضعها هو. والمرجو ممن اطلع عليها، نعم،
أن ينظر إليها نظر اعتذار،
يعني أن ينظر إليها نظر اعتذار، يعني أن يعذر المؤلف. يعني المؤلف إنسان طالب علم صغير هكذا يقول عن نفسه، المؤلف إنسان مبتدئ، الإنسان المؤلف كذا، مع أنه كان شيخ الأزهر، ولما كان الأزهر بقوته العلمية شيخ الأزهر، قالوا إخواننا الشيخ البيجوري قرأ تلاميذه تفسير الرازي كاملا من أول لآخره، وكان له كتب كثيرة جدا في علوم عديدة، وكان إماما في العلم، لكن مع ذلك يقول يعني أرجو أن تعذرني. انظروا أيها الإخوة إلى العلماء الذين ربوا على موائد التربية كيف كانوا يتكلمون. نعم.
ويجر على ما فيها من الهفوات أذيال الأستار،
سبحان الله، يعني أن يستر ما في هذه التعليقات من الهفوات التي وقعت بها، يعني مرئ لي إياها، لكن ليس على حساب العقيدة، لا، معاذ الله أيها الإخوة. وإنما يعني العلماء يطلبون منك التصويب لكن بعد دقة الفهم، وإياك أن تستعجل في الرد والطعن، فإن هذا أوقع الكثير بالخطأ العظيم. يعني يستعجل يقول والله هذه المسألة غلط أي مو صحيحة وما شابه ذلك. لذلك قال العلماء أيها الإخوة، من كثر علمه قل اعتراضه، من كثر علمه قل اعتراضه. لماذا؟ لأن العالم المتبحر يجد وجوها من الأجوبة لا يطلع عليها المبتدئ. لذلك أيها المبتدئ لا تنكر كلام العلماء سريعا، وإنما اجعل من السؤال والإشكال مفتاحا للبحث وللسؤال. أما أنت الآن كل إشكال وأن رأيته تطعن بالكتاب وبصاحبه وما شابه ذلك، لا هذا غير صحيح. خصوصا يا أخواننا أن مثل هذا الكتاب قرأه كبار العلماء عبر التاريخ الطويل، يعني الكتاب مؤلف ما يقارب 200 سنة، والكتاب يقرأ ويتداول ويثنى عليه وعليه حواشي وشروح، وأخذ منه الكثير ودرسه العلماء لطلبتهم وقرر في معاهد كثيرة، وما سمعنا فيه عليه الطعن. فلو بسمع الآن إنسان يعني مبتدئ يطعن في بعض المسائل، طول بالك، يعني العلماء الكبار قبل منك درسوا، هل أنت انتبهت لشيء إن ما انتبهوا له؟ لا، لكنك لو كنت منصفا لجعلت من السؤال مفتاحا للبحث. والأعجب من ذلك إخواننا أنه أنا مرة قرأت عن إنسان غير متخصص بالشريعة أبدا، غير متخصص بالشريعة، يعني هو باختصاص آخر تماما، كاتب صفحات نعم انتقاد لشروح الجوهرة. ليه؟ أن في أخطاء في العقيدة ويجب أن تزال من كتب العقيدة. سبحان الله، يعني أصحاب الاختصاص يقررون صوابها وغير أصحاب الاختصاص يطلبون ردها. ماذا نفعل بهذه الظاهرة؟ أصحاب الاختصاص من العلماء الذين درسوا ودرسوا هذا الكتاب قرروه وصوبوه، وغير أصحاب الاختصاص ردوه وطعنوا به. ماذا نفعل بهذه الظاهرة إخواننا؟ نعم،
فالستر من شيم الكرام.
يا سلام، فالستر إخواننا من شيم الكرام الذين يسترون فوات، يعني كأن الشيخ البيجوري يقف أمامك معتذرا يقول لك أستر هفواتي. رحم الله تلك التربية أيها الإخوة، رحم الله أولئك العلماء الذين كانوا يعطوننا أعظم الكنوز ويرون في أنفسهم التقصير. نعم،
وإذاعة العورات من دأب اللئام.
سبحان الله، وإذاعة العورات من دأب اللئام. بيطلع على مسألة بطنطن فيها. ليه؟ لأنه يرى أن قوته ومكانته كيف يكتسبها؟ على حساب انتقاد العلماء. نحن نقول إخوان العالم قد يخطئ، نعم العالم قد يخطئ يا أيها الإخوة، لكنك يعني مثل ما قالوا إخوان العالم كالبحر، البحر فيه أشياء من الخلل، لكن مع ذلك قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ليه؟ لأن كثرته الغالبة تذيب ما فيه من خلل. وكذلك العالم الكبير قد يخطئ لأنه بشر، لكن خطأه القليل لا ينسينا عظيم فضله وعظيم مكانته، وإلا فما من كتاب ولا كاتب إلا وفيه، يعني الكتب المعتمدة، وفيه خير كثير وفيه بعض الخلل.
والله أسأل وبنبيه أتوسل أن تحل محل القبول، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول.
وجميل إخواننا هنا يعني العبارة التي يذكرها العلماء دائما، نعم وبنبيه أتوسل. نحن الآن في مطلع كتاب في العقيدة، البيجوري يعطينا هذه الفائدة على الهامش، أنه يقرر جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في مطلع كتاب العقيدة. إذن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام شرف يشرف به العلماء ويلتزمونه انتفاعا بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرون هذا مطعنا في العقيدة، بل يرونه من ثمرات المعرفة الحقيقية لله عز وجل ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوتي الأكارم نحن الآن نريد أن نعرف لجوهرة التوحيد قدرها، وأن نعرف للشيخ البيجوري أيضا فضله وقدره، وأن نعلم أننا على كتاب عظيم يصلح أن يكون سقفا للمبتدئين والمتوسطين، وأرضا للمتقدمين الباحثين المتخصصين. لذلك إخوتي الأكارم كتاب تحفة المريد لو اكتفى به المتوسط نقول له هنيئا لك، يعني إنسان فهمه جيدا حفظه جيدا نقول له أنت الآن وصلت إلى مستوى جيد، لكن هو أيضا يكون بداية للكتب العالية التي تقرأ بعده. وقد وضح الشيخ البيجوري فيه مباحث علم العقيدة ومصطلحات علم العقيدة، وفصل وشرح فيه المسائل بشكل واضح، وبين فيه أقوال المخالفين ورد عليهم بالأدلة وأزال شبههم. وهذا الكتاب أيها الإخوة الأكارم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يوفقنا إلى دراسته. وهنا أيها الإخوة لا بد أن ننبه إلى أن جوهرة التوحيد قد ألفت على مذهب الإمام الأشعري، وعندنا إخوان الأكارم عندما نتكلم عن أهل السنة والجماعة فالشخصان الأبرزان في هذه المدرسة هما الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، وهما مدرستان عظيمتان ضمن مذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة والماتريدية ليستا فرقتين بل هما مدرستان ضمن مذهب أهل السنة والجماعة.
وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول وبالله التوفيق. بيان ما يتعلق بالبسملة.
نقف إخواننا عند هذا الحد ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.